السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه المجالس نتكلم على جملة من المسائل، منها ما يتعلق بمسائل وأحكام الصيام، ومنها ما يتعلق ببعض مسائل العقائد. وفي هذا المجلس نبتدئ الكلام على الأحاديث التي يدور فيها أو يدور حولها الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله، سواء كان في هذه المسائل أصل يعتمد عليه، سواء كان ذلك من الموقوف أو كان ذلك من المرفوع. فنورد ذلك علما أن العلماء عليهم رحمة الله يبينون الأحاديث من جهة صحتها وضعفها، ولكنه لا يلزم من ذلك البيان أن هذه الأحاديث، أعني المتكلم فيها، ثمة ما يعضدها من عمل السلف، سواء كان ذلك من الصحابة أو كان ذلك من عمل التابعين. وهل يوجد خلاف في هذه المسألة عند السلف أم لا يوجد؟ هذه أيضا من المسائل التي ينبغي أن تبحث. ونحن في هذا المجلس في 24 من شهر شعبان في عام 35 بعد 400 والألف، نبتدئ التعليق على الأحاديث التي يتكلم عليها العلماء عليهم رحمة الله في أبواب الصيام، ولها أثر في أحكام الفقه. وهل في هذه الأحاديث ما يعضدها من أقوال السلف، سواء كان ذلك من التابعين أو كان ذلك من أتباعهم أو كان ذلك أيضا قبلهم الصحابة عليهم رضوان الله؟ نتكلم على هذه المسائل ونبينها مقرونة أو تابعة للكلام على الأحاديث الواردة في هذا الباب. ومعلوم أن الأحاديث عند علماء الحديث تنقسم إلى أقسام، منهم من يقسمها إلى قسمين، ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام. منهم من يجعل الحديث الصحيح والضعيف، ومنهم من يقول الصحيح والحسن والضعيف. نحن نتكلم على ما لا يحتج به. إذا قلنا إن الأحاديث على قسمين أو كانت على ثلاثة أقسام، فهي عند العلماء من جهة الاحتجاج يحتج به أو لا يحتج به. فنحن نتكلم على الأحاديث التي لا يحتج بها، سواء كانت ضعيفة ضعفا يسيرا، أو كان الضعف في ذلك ضعفا شديدا، أو ما يصطلح عليه بعض العلماء من التسمية الضعيف بالحسن، مما لا يدخل تحت دائرة الاحتجاج عند بعضهم في بعض المسائل. والكلام والتفصيل في هذه الأحاديث من الأمور المهمة التي تهم طالب العلم، وذلك لتعلقها بالأحكام الفقهية والحلال والحرام وفضائل الأعمال، ومعرفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الصحيح والضعيف، من الأمور المهمة لطالب العلم وكذلك أيضا للناقد البصير. ونتكلم أيضا تبعا لذلك على شيء من قواعد الأئمة في بيان وجوه كلامهم على الأخبار المروية في هذا الباب. ونبتدئ ما يتعلق بأحكام الصيام ابتداء، وأحكام الصيام متسعة، منها ما يتعلق بشهر رمضان ومنها ما يتعلق بغير شهر رمضان، سواء كان ذلك من أحكام الصيام في غيره كشعبان وكذلك أيضا رجب وغيرها من الأحكام التي تأتي بعد ذلك كصيام شوال وما جاء بعده من أحكام الصيام، سواء كان ذلك في عرفة أو في عاشوراء أو غيرها من أحكام الصيام، سواء كان ذلك من أمور الحث والحظ أو كان ذلك من أمور المنع مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، سواء كان ذلك من النهي عن مباشرة الصيام أو فعله في أثناء الصيام. بيان ذلك من الأمور المهمة. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم قبل ولوجه للأبواب أن يعرف مواضع الاحتجاج من عدمها، وذلك أنه ربما يفرع طالب العلم على مسألة من المسائل ويسهب في معرفة الأقوال، بينما العمدة في ذلك والأصل وهو الدليل المروي في هذا لا يعتد ولا يحتج به. إذن فالمسألة بحاجة إلى معرفة ما هو حجة وما ليس وما ليس ما ليس بحجة. نتكلم على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث مما تسبق رمضان، مما يسبق رمضان. وأول هذه الأحاديث ما جاء بالحكاية، سواء كان ذلك من عمل الصحابة أو كان ذلك من عمل من جاء بعدهم، وذلك بالدعاء ببلوغ رمضان. فالحديث الأول ما جاء من حديث معل بن الفضل أنه قال: كانوا يدعون 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، و6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. هذا الحديث قد أخرجه الأصبهاني في كتابه الترغيب من حديث أحمد بن محمد ابن نصير عن أحمد بن عاصم عن معلى ابن الفضل أنه قال: كانوا يدعون 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان، ويدعون 6 أشهر أن يتقبل الله منهم رمضان. وهذا الحديث في قوله هنا كانوا، نقول إن معلى بن الفضل ليس بتابعي، ولم يدرك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نقول إن المقصود في هذا ليس الصحابة. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث، فإن معلى ابن الفضل يظهر أنه ليس من التابعين أيضا، أنه ليس من أتباع التابعين، فلم يدرك أحدا من التابعين، فلم يدرك أحدا من الصحابة، ولعله كذلك لم يدرك أحدا من التابعين. وعلى هذا نقول إن هذا ليس من عمل الصحابة عليهم رضوان الله، ولا كذلك أيضا من عمل التابعين. وربما اعتاد عليه بعض الناس في بعض البلدان فلا ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى التابعين. ثم أيضا إن التابعين مدارس متنوعة، منها مدرسة الحجاز مكة والمدينة، ومنها غير هذه المدرسة كمدرسة الشام والعراق وكذلك مصر واليمن وغيرها من المدارس التي وجد وتكاثر فيها التابعون. هذا الدعاء لا يثبت من قول الصحابة ولا يثبت من قول التابعين، وعلى هذا يقطع بعدم مشروعيته، وإنما أن الإنسان إذا أراد أن يدعو من غير تقييد بعدد ب6 أشهر سابقة و6 أشهر لاحقة، إذ لا دليل على هذا، وإنما الدعاء في ذلك العام أن يدعو الإنسان أن يبلغ رمضان وأن يتقبل الله عز وجل منه العمل الصالح. وهل ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء مما يسبق رمضان، وكذلك أيضا عن الصحابة وكذلك أيضا التابعين؟ نقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بمعنى هذا من غير تقييد بزمان، وفي هذا الحديث كلام أيضا عند العلماء. وهو الحديث الثاني في هذا المجلس، وهو حديث عبادة بن الصامت عليه رضوان الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات قبل رمضان، أن نقول: اللهم سلمنا رمضان وتسلمه، اللهم سلمني رمضان وسلمه لي، وتقبله مني، وفي بعض الألفاظ: وتسلمه مني متقبلا. هذا الحديث قد أخرجه الشافعي في كتابه المسند، وكذلك قد رواه الطبراني، أخرجه من حديث الوليد بن مسلم، من حديث أبي جعفر الرازي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، وهو معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل أن صالح بن كيسان الذي يروي هذا الحديث عن عبادة بن الصامت لم يدرك عبادة ابن الصامت عليه رضوان الله، على هذا نقول إن هذا الحديث أيضا منكر لا يثبت. كذلك أيضا فإن في إسناده أبو جعفر الرازي الذي يروي هذا الحديث عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وهو لين الحديث وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء. ويكفي في هذا الحديث أن الانقطاع والجهالة فيه هنا في الواسطة هي جهالتين. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء يسبق رمضان بالدنو منه، ولا كذلك أيضا بعد رمضان بأن يتسلمه الله عز وجل، أن يتسلمه الله جل وعلا من الإنسان، وإنما يبقى هذا الأمر على الأصل، لا يحض عليه بصيغة معينة ولا يمنع منه، ولا يمنع منه، فيبقى الأمر على عمومه، لا يقيد بلفظ ولا يقيد بمدة، لا يقيد بلفظ ولا يقيد، ولا يقيد بمدة. ولكن أشهر الأدعية التي جاءت في هذا عن السلف الصالح في الدعاء قبل رمضان هو: اللهم سلم لي لرمضان، سلمني لرمضان وسلمه لي وتسلمه مني. فهذا أشهر دعاء وأصحه جاء عن السلف، أشهر دعاء وأصحه جاء عن السلف، وإن كان لا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن بعض العلماء، جاء عن يحيى ابن أبي كثير، وجاء كذلك عن مكحول، وجاء كذلك عن عبد العزيز بن أبي روان. قد روى أبو نعيم، عن الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يقول إذا قرب رمضان: اللهم سلمني لرمضان وسلمه لي وتسلمه مني. وهذا إسناده صحيح عن يحيى، ابن أبي كثير، ولكن نقول إن يحيى ابن أبي كثير ليس من طبقة الاحتجاج، وهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، التي هي موضع احتجاج عند العلماء، على اختلاف عندهم في ذلك من جهة الاحتجاج في ذلك مما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله في مراتبهم، منهم الخلفاء الراشدون ومنهم دون ذلك، وكذلك أيضا في القول الذي جاء عن الصحابي ولم يخالفه في ذلك أحد، وقرائن اشتهاره وعدمها مما يتكلم عليه العلماء في هذا، الباب، إلا أنه ما من أحد من علماء السلف مما جاء بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم إلا وهم يحتجون وإن كانوا لا يستدلون. وفرق بين الاحتجاج والاستدلال، وذلك أن الدليل هو الذي يجب على الإنسان أن يتبعه، أما الاحتجاج في ذلك هو أن الإنسان يريد الدليل، مما يستأنس به، سواء كان ذلك من عمل الصحابة أو كان ذلك من عمل التابعين. ولهذا يوجد في كلام الإمام مالك رحمه الله احتجاج مثلا في قوله بعض التابعين كنافع وسالم وغيرهم كابن شهاب الزهري، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله يورد هذه الآثار عن بعض التابعين ويحتج بها، الاحتجاج في ذلك لا يعني أنها دليل، وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع وما اتفق عليه العلماء بعد ذلك على تباين في هذا الباب من جهة قوتها، وما يلي الإجماع في ذلك القياس، الصحيح. ويختلفون في مراتب الاحتجاج في أبواب الصحابة، وكذلك عمل المدينة وغير ذلك من قرائن الاحتجاج. نقول هذا هو صحيح عن يحيى ابن أبي كثير، وله ما يعضده من عمل السلف، من عمل السلف، وذلك أنه قد أخرج الطبراني في كتابه الدعاء من حديث الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: كان المسلمون إذا دنا رمضان دعوا الله عز وجل فقالوا: اللهم قد أضلنا شهر رمضان وحضر، فسلمنا له وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. وهذا أيضا إسناده صحيح، وقد جاء عند الطبراني أيضا في كتابه الدعاء من حديث النعمان بن المنذر عن مكحول أنه قال بنحو هذا: اللهم سلمني لرمضان وتسلمني رمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا، هذا الدعاء هو أمثل شيء جاء في هذا الباب، من الدعاء قبل رمضان. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يدعو بدعاء فلا حرج عليه، أو يفضل أن يدعو بهذا الدعاء من غير تعبد أو مداومة بزمان أو بمكان أو بعدد معين، وذلك لعدم ثبوته عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وإنما هو يحكى عملا في ذلك عن بعض أتباع التابعين، وكذلك أيضا بعض الأئمة كما جاء عن مكحول وعبد العزيز بن أبي رواد في حكايته عن المسلمين قال: كان الناس يدعون وهذا إشارة إلى أنه عمل لكنه ليس بعمل واحد أو جماعة وإنما وعمل عمل الناس. وهذا فيه حكاية ربما إلى ما شهده من الناس ومما أدركهم عليه، فربما أدركهم في بلد ففاض واشتهر عندهم ذلك، ولكنه لم يشتهر في غير ذلك من البلدان. على هذا نقول إنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء، ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك أيضا عن التابعين، وإنما هو لمن جاء بعده. الحديث الثالث في هذا المتعلق بمسائل أحكام الصيام، وله أثر عند الفقهاء فيه، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا الحديث رواه زائد بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وأخرجه كذلك أيضا ابن السني في عمل اليوم والليلة وغيرهم. وقد تفرد بهذا الحديث زائد بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتضمن تفضيلا لرجب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة فيه وله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ومعلوم أن رجب هو من الأشهر التي كانت تعظمها الجاهلية ويعظمونها بالعبادة فيها، وكذلك أيضا من الأشهر الحرم. فهل يتعلق في ذلك عبادة خاصة دل عليها الدليل، وهل هو شهر مبارك بهذا الحديث؟ نقول هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قد تفرد به زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك، وزائدة بن أبي الرقاد تفرد به وهو منكر الحديث، كما قال ذلك البخاري وكذلك النسائي وغيره، وكذلك أنكر حديثه هذا أبو داود رحمه الله، فإنه قال: لا يعرف خبره، يعني الذي يرويه. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لا يعرف عن أنس بن مالك إلا من حديث زياد النميري، وزياد النميري أيضا قد ضعفه بعض العلماء كيحيى ابن معين، فإنه ضعفه ولين حديثه، وإن كان أكثر استقامة من زائدة ابن أبي الرقاد، إلا أن تفرده بهذا الحديث مما يعل عند العلماء ويستنكر. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث يتضمن تعظيما وتشريفا لرجب، وشهر رجب لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصه بعبادة من العبادة، ومعلوم أن ما يتضمنه التبريك لهذا الشهر تفضيل العمل فيه، سواء كان ذلك من العبادات القولية أو كان ذلك من العبادات البدنية، وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وكذلك أيضا من علله أن زائدة في روايته عن زياد النميري خاصة نكارة، ولهذا يقول أبو حاتم رحمه الله: يروي زائدة عن زياد النميري أحاديث مرفوعة منكرة لا تعرف إلا عنده، يعني أنه يروي أحاديث ويتفرد بها لا تعرف في أحاديث الثقات، كما أشار إلى هذا المعنى أيضا ابن حبان رحمه الله. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، وهل ثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النبي عليه الصلاة والسلام في رجب شيء من الصيام وتعظيمه في هذا الباب؟ نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه وكان يفطر فيه جميعا، كما روى الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث عثمان الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن في رجب، فقال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم رجب حتى نقول لا يفطر، ويفطر في رجب حتى نقول لا يصوم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على شيء من الأعمال فيه. وأما قوله هنا في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في رجب حتى نقول لا يفطر، ويفطر في رجب حتى نقول لا يصوم، نقول إن رجب هو من الأشهر الحرم، ومعلوم أن الأشهر الحرم عظم الله عز وجل فيها الخطيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا دليل على أن ظلم النفس وظلم الغير في هذه الأشهر معظم، ولازم ذلك أن العمل الصالح فيها معظم كغيرها، فلا يخصص رجب من الأشهر الحرم بعبادة من العبادات دون غيرها. وعلى هذا نقول إن أوله وآخره في ذلك سواء، وإن رجب كغيره من الأشهر، كغيره من الأشهر الحرم، يعظم الله عز وجل فيه السيئة، ولازم ذلك أن يعظم الله عز وجل فيه الحسنة، كما هو المفهوم من قول الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ينهى عن صوم رجب ويضرب من يصوم كذلك أيضا في رجب، كما جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن عبد الرحمن عن خرشة بن الحري أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الأواني ليأكلوا، وذلك أن شهر رجب كانت تعظمه الجاهلية، أهل الجاهلية، فأراد أن يكون على خلافه، وذلك أنهم حدثاء عهد وقرب بأمر الجاهلية، فيخشى أن هذا يصبح موروثا عندهم. ولهذا جاء عن بعض الناس في الصدر الأول تخصيص رجب بصيام، وكان الصحابة يشددون في هذا. وقد جاء عند ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث عاصم بن محمد عن أبيه أن عبد الله بن عمر كان يكره ما يعد أهله لرجب، لرجب، وذلك من مما يعدونه من طعام أو مأكل أو نحو ذلك، فيكره ذلك له. بل قد صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يحرم صيام رجب كاملا، كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله مولى أسماء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقد صح هذا الخبر غير واحد من الأئمة. وقد جاء عند الإمام أحمد عن أبي بكر عليه رضوان الله أنه كان يكسر الكيزان التي يعدها أهل بيته لرجب، مما يدل على أن رجب في ذلك كغيره، في هذا كغيره. وأما ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه فنقول إن الصيام الوارد في ذلك أن يصومه من اعتاد صيام الأشهر الحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر الله المحرم، فمن اعتاد أن يصوم شهر الله المحرم أو غيره من أشهر الحرم فيصوم كذلك أيضا في رجب. ولهذا راوح النبي في أمر الصيام، في أمر الصيام، فصامه حتى يقال لا يفطر، وأفطر حتى يقال لا يصوم، يعني أن الأمر في ذلك عنده سواء وليس برات، سواء بمقارنتها بالأشهر الحرم، وأن الأمر في ذلك ليس برات. ثم أيضا إن العلماء عليهم رحمة الله إنما ينظرون إلى ما يتعلق بالمسائل المتعلقة في أبواب فضائل الأزمنة، أن الأزمنة إذا تعددت أو طالت كأن تكون شهرا أو شهورا فإنهم يحتاجون في ذلك إلى أحاديث بأقوى الأسانيد فيها. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يفضل يوما من الأيام أو ساعة من الساعات من العام، ويرد الدليل في ذلك إما متواترا أو من طرق متعددة وهو يوم. فكيف بشهر كامل؟ فكيف بشهر كامل؟ فلا بد أن يطلب له الدليل مشابها أو أقوى، مشابها في ذلك أو أقوى. ولا شك أن الحديث في ذلك أن معدومة، وكذلك أيضا فإن هذا الحديث وهو أشهر الأحاديث في فضل رجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يثبت، والعبادة أيضا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها منها شيء. الحديث الرابع في هذا وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، والعلاء بن عبد الرحمن ثقة قد وثقه غير واحد كالإمام أحمد رحمه الله كما نقل ابنه عبد الله عنه، وكذلك نقل أبو داود عن الإمام أحمد أن العلاء بن عبد الرحمن ثقة، وهو مع ثقته قد يغلط، وله حديث ليس بالقليل يرويه عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أيضا أخبار موقوفة يرويها عن أبيه عن أبي هريرة موقوفة على أبي هريرة ليست بمرفوعة. وهذا الحديث حديث منكر، وذلك للتفرد في إسناده ونكارة المعنى في متنه، ونكارة المعنى في متنه. بالنسبة للنكارة في إسناده، نقول إن النكارة الإسنادية هي التفرد، وذلك أن هذا الحديث حديث ثقيل من جهة المعنى، وذلك أن فيه نهيا عن صيام 15 يوما، وهذا لا بد فيه من سند قوي يشد ذلك المعنى، هذا المعنى، ولا يعرف هذا الحديث إلا بهذا الإسناد، والأئمة على إنكاره، أنكره عامة الأئمة المتقدمين، أنكره عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة والأثرم والنسائي وغيرهم من أئمة النقد على إنكار هذا الحديث. ترك هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك أيضا الإمام أحمد فقال لم يروي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه حديثا أنكر من هذا، وأنكره الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فإنه قال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، يعني من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وأنكره كذلك أبو داود كما نقله ابن حجر رحمه الله في كتابه التهذيب عن أبي داود، وإن كان لا يوجد إنكار هذا الحديث عند أبي داود في السنن في النسخ المطبوعة بين أيدينا، إلا أن نقل ابن حجر رحمه الله عنه أنه أنكره ربما كان في نسخة، وحري بأبي داود أن ينكر مثل هذا الحديث خاصة لظهور علته وإجماع وإطباق أشياخه على رده وإنكاره وعلى هذا نقول إن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى ينكرونه، وكذلك قد أنكره النسائي رحمه الله في كتابه السنن فإنه لما أخرجه قال لا يعرف هذا الحديث إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك أنكره أبو زرعة وكذلك أيضا الأثرم هذا الحديث جاء من وجه آخر من غير طريق العلاء، ولكن لا يعتد به فوجوده في ذلك كعدمه. قد أخرجه الطبراني من حديث عبيد الله بن عبد الله ابن المنكدر بن محمد، وهو المنكدري قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست متابعة، وذلك أن المنكدر ابن محمد ضعيف الحديث، والحديث لا يعرف إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه ليست بمتابعة. ولا شك أن الطبراني رحمه الله لما أخرج هذا الحديث أخرجه مستغربا له معلا له كما هي عادته في إخراج الأحاديث الغرائب في هذا. ولهذا نقول إن هذا الحديث منكر. ونكرته الإسنادية مع ثقة العلاء بن عبد الرحمن أن المتن أقوى من الإسناد، والواجب أن يتطابق الإسناد مع المتن في باب القوة وذلك أن الأسانيد أن المتون القوية والثقيلة من جهة المعنى يجب أن يحملها رواة يقوون على حمل أمثال هذه المتون وذلك أننا لو قلنا بصحة هذا الحديث في قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم، لو قلنا بصحته وأنه ثابت، فيلزم من هذا أن نضعف حديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، وأن نقول أيضا بضعف حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وذلك أن النهي إنما هو لجميع الأيام وهي ما بعد شعبان إلى رمضان، وأنه لا يوجد تحريم أو نهي ليوم الشك ما دام أن النهي في ذلك لجميع الأيام من نصف شعبان. وكذلك أيضا فإنه يحرم فيه صيام الأيام الفاضلة كصيام الاثنين والخميس، وكذلك أيضا صيام الخامس عشر، وكذلك صيام يوم وإفطار يوم، وكذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر لمن أراد أن يجعلها في سرر الشهر، وغير ذلك من الأيام الفاضلة التي دل عليها الدليل. وكذلك أيضا في حديث عائشة وفي الصحيح أنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان أو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قالت في شطر شعبان، وإنما قالت في شعبان، يعني أن القبر الأمر في ذلك والقضاء في هذا على السعة. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تقدم رمضان بيوم صيام يوم أو يومين قال إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه، يعني إذا اعتاد أن يصوم يوم ويفطر يوم أو وافق يوم الاثنين وهو يوم الثلاثين من شعبان أو يوم التاسع والعشرين فهو اعتاد هذا الصيام فلا حرج عليه أو اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من آخر كل شهر لتناسب وقته وفراغه أو أيسر له فإنه يصومها كذلك. وعلى هذا هل هذا الحديث بإسناده يقوى على رد جميع هذه الأحاديث أو لا يقوى؟ لا يقوى على رده، فلا بد أن يكون بإسناد أقوى منها. والعلماء عليهم رحمة الله في أبواب العلل ينظرون إلى أمور الموازنة. ولهذا لم يعمل بهذا الحديث أحد من السلف. وقد حكى الطحاوي رحمه الله إجماع العلماء على ترك العمل بهذا الحديث، وأما من صحح هذا الحديث من بعض الأئمة الذين جاءوا بعد الصدر الأول كابن حزم، وكذلك الحاكم في كتابه المدخل، فإنهم قالوا بصحة هذا الحديث، فإنهم أخذوا الحديث بظاهر إسناده وجردوه عن معارضته للأحاديث. ونقول ليس كل حديث يصح من جهة إسناده يقوى على حمل متنه، ولهذا نقول إن تصحيح ابن حزم الأندلسي لهذا الحديث وكذلك تصحيح الحاكم له في المدخل ليس على وجهه وليس على جادة النقاط، فنقول إن هذا التصحيح مردود، ولذلك أنه يلزم منه تضعيف أحاديث واردة أقوى منه. وننبه أنه ينبغي لطالب العلم في أبواب النقد أنه إذا أراد أن يحكم على حديث من الأحاديث أن يكون ضابطا لأحاديث الباب حتى يستطيع يعل الأحاديث المعترضة مع هذا الحديث وهل ترد هذا الحديث أم لا. أما الذي ينظر إلى الحديث فقط مجردا ويفصله عن سياقات الأحاديث الأخرى ومعانيها وفقهها وعمل السلف فيها فهذا لا شك أنه نظر قاصر فإذا نظرت في حديث من الحديث فانظر إلى الحديث التي تعارضه هل هي أقوى منه وهل هي أكثر منه وما الذي يعارض في هذا. إذا كان يعارضه ما هو أقوى منه وكذلك هو أولى منها فإن هذا يدل على ضعف هذا الحديث وكذلك أيضا رده. ولهذا نجد أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى ينكرون هذا الحديث ويشددون في نكرانه، وذلك أيضا أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن أيام أقل من هذه الأيام بأسانيد أصح من هذا كصوم يوم العيد. ثبت بإسناد أصح من الصيام بعد نصف شعبان أو لم يكن أصح؟ أصح. وإذا كان النهي عن صيام 15 يوما أو صيام يوم واحد أيها أولى بالقوة 15 يوما أولى من النهي عن صيام يوم أن تثبت. ولهذا نقول إن كل حديث يرد فيه النهي عن صيام يوم أو دون هذه الأيام بإسناد أقوى فإنه يعل أو قرينه على إعلال هذا هذا الحديث ورده وكذلك أيضا عدم قبوله. الحديث الخامس في هذا الباب وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة عند دخول رمضان وتبليغ أصحابه له وتهنئتهم به. وهذا قد جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، وأول هذه الأحاديث هو حديث سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب فيهم آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر من تقرب فيه إلى الله بخصلة من الخير كان كمن تقرب إليه بفريضة، ومن تقرب إلى الله فيه بفريضة كان كمن تقرب إليه بسبعين فريضة. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح، وأخرجه عنه البيهقي وأبو الشيخ كلهم عن ابن خزيمة بهذا الحديث، وأخرجه من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أنكره أبو زرعة وأعله كما في العلل فقال: هذا حديث منكر. وذلك أن هذا الحديث قد تفرد به علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث قد ضعفه كثير من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي. وكذلك أيضا فإن سعيد بن المسيب من أئمة الرواية وكذلك أيضا الفقه في المدينة، وله أصحاب كثر يروون عنه حديثه، وهم أضبط الناس لحديثه من أصحابه الكبار، ومع ذلك لا يرون هذا الحديث عنه، وتفرد بذلك وعلي بن زيد ابن جدعان، وهذا قرينة أيضا على رده. والعلة أيضا الثالثة في هذا هي الانقطاع بين سعيد بن المسيب وبين سلمان الفارسي، وذلك أن سعيد المسيب لم يسمع من سلمان الفارسي، وكما نص على ذلك غير واحد من الأئمة. وقد أعل هذا الحديث ابن خزيمة رحمه الله في كتابه الصحيح، فإنه أورد هذا الحديث وترجم عليه بترجمة قال إن صح الخبر، وكأنه يشكك في صحته أو يعله. وعله كذلك أيضا العقيلي في كتابه الضعفة، فقال ليس في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح، أو قال ليس إسناد هذا الحديث بصحيح. والأئمة عليهم رحمة الله ينصون على أنه لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الخطبة عند دخول رمضان، خطبة عند دخول رمضان. وهذه الخطبة لو كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الدوام وسنة مقصودة لنقلت، وذلك أن الخطب تشتهر ويحضرها أجلة الصحابة ويحفظون أمثال الروايات، خاصة إذا داوم عليها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصيام في السنة، أي سنة؟ الثانية، في السنة الثانية فرض الصيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية، وذلك قبل غزوة بدر، وذلك قيل في شعبان، وقيل قبل ذلك. فإذا تكررت أمثال الخطب وقصد بها فإن هذا يدل على دوامها، ولا بد أيضا من نقلها. وإذا كانت على سبيل الاعتراض فيبقى أن مثل هذا العمل إنما هو عمل عارض، وهذا في حال ثبوت ذلك الإسناد وصحته أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث بهذا الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خطبة لدخول رمضان، ولا أيضا في تبليغ أصحابه، ولا في تأنيئتهم في هذا. الحديث السادس وهو الحديث الثاني في هذه المسألة مما يتعلق بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بحضور رمضان وإذلاله، وكذلك أيضا بدخوله، وهو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. هذا الحديث أخرجه النسائي رحمه الله في كتابه السنن من حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك. وهذا الحديث أيضا حديث منكر، وهو معلول من جهة إسناده، وكذلك أيضا معلول من جهة متنه. أما من جهة إسناده فإن إسناده منقطع، وذلك أن أبا قلابة يروي هذا الحديث عن أبي هريرة ولم يسمع أبو قلابة من أبي هريرة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا موقوفا. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منقطع. وكذلك أيضا فإن أيوب وهو من أئمة الرواية والضبط لو كان لديه هذا الحديث بإسناد متصل لرواه، وما اعتمد على هذا الإسناد المنقطع. وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث يونس بن عبيد عن أبي قلابة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا لأيوب، ولكن نقول إن هذا الحديث أصلا إنما علته في الانقطاع في هذا بين أبي قلابة وبين أبي هريرة عليه رضوان الله. وأيضا فإن هذا الحديث يظهر أن البخاري رحمه الله وكذلك مسلم يعلان هذا الحديث، فقد أخرج هذا الحديث وما ذكر إبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بمجيء الشهر ودخوله، فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهر رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، وتصفد فيه الشياطين. وهذا ليس فيه إبلاغ الصحابة عليهم رضوان الله في قوله في رواية أيوب عن أبي قلابة أنه جاءكم شهر رمضان، وهذا يكون في قبالة الشهر، في قبالة شهر رمضان. وأما الرواية التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين، وهذا قد يكون في رمضان، في أثناء رمضان، أو يكون أيضا قبل رمضان، وليس فيه دليل على ذلك. والتنكب البخاري ومسلم لأمثال هذه اللفظة وهي موجودة أمارها على إنكارها، ولهذا نقول إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، والحديث في هذا معلولا. الحديث السابع وهو الثالث في هذه المسألة وهو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضركم شهر رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضركم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. هذا الحديث قد أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث محمد بن بلال عن عمران بن داور القطان عن قتادة عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، وهو معلول أيضا بعدة علل، معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به محمد بن بلال الكندي وهو بصري ويهم ويغلط. قال العقيلي رحمه الله في كتابه الضعفاء محمد بن بلال الكندي بصري يهم كثيرا، ووهم في هذا الحديث وغلط، وتفرد بهذا الحديث أيضا عن عمران بن داور القطان، كما أشار إلى هذا البزار في كتابه في كتاب المسند، وذلك أنه لا يعرف هذا الحديث عن أنس بن مالك إلا من حديث قتادة، ولا من حديث قتادة إلا من حديث عمران بن داور القطان، ولا من حديث عمران بن داور القطان إلا من حديث محمد بن بلال الكندي. وهذا أمار أيضا على نكارته، فهو غريب من جميع الطبقات، وغريب من جميع الطبقات. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، تفرد به محمد بن بلال وهو يهم ويغلط، وقد أعل الحديث به الدارقطني رحمه الله وغيره. وكذلك أيضا في تفرده بهذا الحديث عن عمران بن داور القطان وهو بصري، وعمران بن داور القطان له أصحاب أوثق من محمد بن بلال يروون عنه حديثه. وكذلك أيضا فإن عمران بن داور القطان قد روى هذا الحديث عن قتادة، وقتادة له أصحاب كبار يروون حديثه أيضا، له أصحاب كبار يروون حديثه، هم أولى بالرواية عنه من عمران بن داور القطان، وذلك كشعبة ابن الحجاج وسعيد ابن أبي عروبة، وكذلك مسعر والأوزاعي وغيرهم يروون عن قتادة عن أنس بن مالك وهم أولى الناس بحديثه، فلم يروا هذا الحديث عنه، فدل على نكارته ورده، وبهذا نقول إن من أمور العلل الوجوهية التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عندها أنه لابد لطالب العلم أن يعرف طبقة شيوخ الراوي، وذلك أن الراوي له شيوخ متعددون في الغالب، منهم من يصل إلى مرتبة الحفظ والإمامة، وذلك كشعبة بن الحجاج وسعيد بن عروبة ومعمر ومسعر والأوزاعي وغيرهم من هذه الطبقة الذين هم من أصحاب قتادة الذين يرون عنه حديثه. وربما يكون الراوي دون ذلك مرتبة فيروي عنه دون أولئك من الأئمة، فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن ينظر إلى مواضع التفرد في حديث الراوي أن ينظر إلى طبقة الرواة، أن ينظر إلى طبقة الرواة عنه فيعرف الطبقة الأولى والطبقة التي تليها والطبقة الضعيفة والطبقة التي دون ذلك، وينظر إلى مواضع التفرد في هذا. ولماذا ترك مثل هذا الحديث؟ ثم أيضا إن البخاري ومسلم حينما أخرج الحديث بمعناه وحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله من حديث أبي هريرة وتنكب حديث أنس بن مالك وهو من حديث قتادة، وحديث قتادة يحفظ، حديث قتادة يحفظ ويضبط، ومع ذلك ما أخرجوه من حديث قتادة عن أنس بن مالك وأخرجوه باللفظ السالف من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وذلك من غير إشارة إلى شهود رمضان، إلى شهود رمضان وحضوره، وهذا أيضا من قرائن، وهذا أيضا من قرائن الإعلال. وبهذا نقول إنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام في الناس في شعبان مبلغا لهم بدخول رمضان، ولا كذلك أيضا مهنئا. وهل يقال بعدم التهنئة لدخول رمضان لعدم ثبوت الأخبار الواردة، أم يقال إن هذا يبقى على أصله فلا تضبط له صيغة ولا يقيد بزمان ولا يقيد بمكان فيبقى على عمومه؟ نقول يبقى على عموم. لماذا؟ لأن الأزمنة الفاضلة وكذلك أيضا اغتنامها وكذلك أيضا تمكن الإنسان منها مما يهنأ فيه عادة. فإذا حصل الإنسان عمل صالح وفق إلى شيء من أعمال البر فإن هذا مما يهنأ عليه، كما جاء عن كعب بن مالك عليه رضوان الله أنه هنئ لما نزلت براءته من السماء، وذلك أنه كان من الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت براءته فهنئ بذلك، فأصبح الناس يعانقونه لا لنزول براءته من السماء، فسجد لله عز وجل في ذلك شكرا. ولهذا قد نص غير واحد من الأئمة على جواز التهنئة في الأزمنة الفاضلة وكذلك تحقق الأعمال الصالحة ونحو ذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وكالشافعي وغيرهما، فيبقى هذا الأمر على أصله. وهل يكون هذا على إطلاقه بحيث أن الإنسان مثلا يدعو بالتهنئة بكل عمل صالح وعمل بر كما يتوسع فيه بعض الناس من التهنئة مثلا حتى بالصلاة، في كل صلاة يهنئ من عن يمينه وشماله، وإذا فعل أمرا من أمور البر فعل وغير ذلك مثلا بالصدقة أو قراءة القرآن أو غير ذلك، فكلما قرأ حزبة أو وردة هنئ على ذلك وهنأ غيره مما تحقق في هذا الأمر، أو كذلك أيضا الأيام الفاضلة كيوم الجمعة وغير ذلك. هل يقال بهذا الإطلاق أم لا بد من تقييده؟ نقول لا بد من التقييد، وذلك أنه كلما كان الأمر أكثر ورودا كان في الأصل في الشريعة أكثر نقلا أنه لا بد أن ينقل. فإذا كان الإنسان مثلا يؤدي في اليوم والليلة خمس صلوات، فإذا كان من المشروعية أن يهنأ على كل عمل صالح يلزم من هذا أن ينقل لو كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأزمنة المتباعدة الذي يمكن أن يقال أنه كانوا يهنئ بعضهم بعضا، ولكن هذه التهنئة لم تكن في عمل يومي ولا في عمل أسبوعي ولا في عمل شهري، وإنما تأتي متباعدة، فربما كانوا يهنئ بعضهم بعضا وما كان هذا ينقل، ولكن لاختلاف الصيغ واختلاف الحال. نقول هذا هو الصواب، أن العبادات التي تكثر ورودها على الإنسان لا يهنئ الإنسان بها، بل إن التهنئة في ذلك بدعة، إن التهنئة في هذا بدعة، كالتهنئة مثلا بالصلوات الخمسة للإنسان مثلا يصلى الصلاة التفت عن يمينه وشماله فهنأها ونحو ذلك، كما يفعل مثلا بعض الناس فيقولون حرما، ويقول الآخر جمعا في كل صلاة، أو يبارك له مثلا بأداء الفريضة أو نحو ذلك، هل هذا من السنة والبدعة؟ هذا من البدعة، هذا من البدعة. وإذا قال الإنسان لماذا ينهى من التبريك والتهنئة بالعمل الصالح وهو عمل بر، نقول إذا قلنا بهذا فإن التوسع بمثل هذا الأمر يدعونا إلى التهنئة بكل شيء. لو صلى الناس التراويح 11 ركعة أن يهنئون بين الركعات، وأيضا بعد التسبيح في كل تسبيح أدوار الصلوات، أليس عمل صالح؟ لماذا لا نقول بالتوسع؟ نقول بالتوسع أم لا؟ إذا قلنا بالتوسع في التهنئة والمباركة فيلزم من ذلك أنه يكون في كل عبادة، ومن ضيقها في باب فلماذا لا يضيقها في الآخر؟ ولهذا الذي يقول في كل عبادة من أدبار الصلوات فيلزم من ذلك في النوافل، ولو كان في عبادة تتكرر كالتراويح أن يكون ذلك في كل ركعتين، وكل عمل صالح من تسبيح أو تهليل أو قراءة قرآن. وهذا توسع لو كان لورد فيه الدليل، ورد فيه الدليل. ولهذا نرد هذه الأشياء ونقول إنها من البدعة، لأنها لو كانت لثبت فيها الدليل، لأنه نقل ما هو دون ذلك، ما هو دون ذلك. وكلما تباعدت العبادة قل القول بالبدعة، قل القول بالبدعية، كالتهنئة مثلا بصلاة بالجمعة في يوم الجمعة، كان يقول جمعة مباركة ونحو ذلك، هي أقل أو أضعف تشديدا في جانب الصلوات الخمس. وكذلك أيضا ما يتعلق بالمباركة بدخول بهلول الأشهر أو نحو ذلك، أو الأزمنة الفاضلة بمواسم الحج أو دخول رمضان، أو العشر في العشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة، أو دخول الأشهر الحرم الذي يكون فيها مثلا الأجر فيها أعظم من غيرها من غير تخصيص عبادة معينة ونحو ذلك. فنقول في مثل هذا أنه كلما تأخرت كان الأمر في هذا، كان الأمر في هذا أوسع، الأمر في هذا أوسع. ولهذا لم يشدد العلماء في التهنئة في التهنئة في رمضان، التهنئة في رمضان. وقد صنف السيوطي رحمه الله رسالة سماها وصول الأماني بأحكام التهاني، وصول الأماني بأحكام التهاني، وتكلم على ما يتعلق بالتهنئة بدخول العبادات وتحقق كذلك المكرمات من الأعمال الصالحة ونحو ذلك، وأصل بمنحه هذا الأمر وهذا المعنى. ولهذا نقول إن مرد هذه الأعمال التعبدية مردها في ذلك إلى التوقيف، وإنما يتسامح فيما يتعلق في أمر رمضان لأمور. الأمر الأول أنها عبادة حولية، أنها عبادة حولية، فيجوز ويكون في رمضان ما لا يكون في غيره. كيف يكون في رمضان ما لا يكون في غيره؟ نقول يكون في رمضان لا لأنه صيام، ما لا يكون في غيره، ما لا يكون من التهنئة بصيام الاثنين وصيام الخميس، وكذلك أيضا في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيضة، وصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك، وهو صيام من جنس صيام رمضان. ولكن هذه لما كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية شدد فيها ما لا يشدد في غيرها، أو ما يتعلق في رمضان لأنه حولي، فإنه يقال بالتيسير فيه. الأمر الثاني والسبب الثاني لورود أحاديث في هذا الباب تدل على أن هذا المعنى له أصل، تدل أن هذا المعنى له أصل، وذلك أنه قد جاء في هذا الباب في حديث سلمان الفارسي، في حديث أبي هريرة، في حديث أنس بن مالك، وغيرها من الأخبار التي تدل على هذا المعنى من الأثار المروية في هذا الباب، وإن كان لا يثبت في هذا شيء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يدل على ورود أصل في هذا الباب. والأمر أو السبب الثالث في هذا أن رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، وتمكن الإنسان منه وأدائه هذه نعمة وفضل من الله عز وجل، وحكمه يختلف عن حكم غيره، حكمه يختلف عن حكم غيره. فلو أن الإنسان هنئ بأداء فريضة الحج لاغتفر ذلك. ولكن هل يدخل في هذا القياس فيقال بقياس الأولى أن الإنسان إذا كان يهنى بركن الصيام وركن الحج وهي أركان فالصلاة هي أولى من الصيام والحج والركن الثاني؟ نقول لا، لأن الصلاة يومية، والدليل لو ورد لا لنقل واستفاض، وتواتر بالنقل وثبت وجرى عليه العمل من عمل الصحابة وكذلك أيضا التابعين. ولهذا نقول إن التانية بالأمور اليومية من أمور الطاعات هي من البدعة، سواء كانت من الصلاة أو غير الصلاة، وأنه كلما تباعد الزمن يغتفر في هذا، وأشد اغتفارا في هذا ما يكون بالأمور الحولية، ويكون آكد منها التي تكون في العمر مرة، كالذي يؤدي أدى الحج في عمره مرة خاصة من الآفاقيين، يهنأ في هذا ولا حرج في ذلك. وقد يقال بأنها أولى من الصيام في هذا. نتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، ونكمل بإذن الله عز وجل في الغد، وبعد المغرب نعلق بإذن الله عز وجل على معتقد أهل السنة والجماعة فيما نقله حرب الكرماني عنه، وهي هذا الكتاب ومن أنفس العقائد التي كتبها المتقدمون. نقل حرب الكرماني عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره من أئمة الإسلام، فالعناية بمثل هذا المتن أمر مهم، وفيه تفريعات ليست في غيره من كتب المتقدمين، وذلك من ذكر الطوائف والجماعات، وكذلك أيضا بعض مخالفات أهل البدع لأهل السنة والجماعة والسلف الصالح. وفقني الله وإياكم إلى هداه ورضاه، وأخذ بي وبكم إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.